يعيش القطاع الصحي في غزة وضعا مأساويا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي في ظل استهداف قوات الاحتلال المنشآت الصحية والعاملين فيها. ووصف أطباء أمريكيون عائدون من غزة الوضع الصحي هناك بالكارثي للغاية، مشيرين إلى تعمد الاحتلال إحداث كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، مما ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية. روى الأطباء في شهادات خاصة لراديو صوت العرب من أمريكا تفاصيل كارثية حول الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الطبية والمستشفيات والبنية التحتية، وأعربوا عن حزنهم الشديد لمقتل عدد كبير من العاملين في المجال الطبي وأسرهم. حتى الآن دمرت إسرائيل 155 مؤسسة صحية، أخرجت 32 مستشفى و35 مركزا صحيا عن الخدمة، كما استهدفت 126 مركبة إسعاف. تم قتل حوالي 370 من الكوادر الصحية ما بين طبيب وممرضين ومسعفين، بينما تم اعتقال 269 آخرين، فيما يعاني القطاع من شح في المستلزمات الطبية والنقص الحاد في أدوات الجراحة والتخدير والتعقيم. وارتفع عدد ضحايا الحرب إلى أكثر من 30 ألف قتيل في ظل عدم توفر الإمكانيات الطبية اللازمة للعلاج، نقص المياه والدواء والغذاء والكهرباء. نستطلع هذا الوضع الإنساني المأساوي في غزة من خلال شهادات الأطباء العائدين من هناك والذين عاشوا ظروف الحرب بكل تفاصيلها مع زملائهم الفلسطينيين. هذه الشهادات تأتيكم من خلال شاهد عيان الذي يستضيف في حلقته الأولى حول هذا الموضوع الدكتور ماهر كفري، أخصائي الطب العام وأمراض الرئة والصدر والجهاز التنفسي. مرحبا بك مرة أخرى دكتور ماهر في هذه الشهادة الهامة حول ما يجري على أرض الواقع بعيدا عن أعين الكاميرات والتغطية الإعلامية التي أصفها أحيانا في الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية بالمنحازة 100%. لا نشهد يعني عدالة في التغطية الإعلامية، شهدنا هذا مع الأسف، يعني أن يكون الصحفي منحازا وغير أخلاقي في التغطية الإعلامية. هذا من واجبنا، يعني من أولويات العمل الصحفي، أن يكون الصحفي يعني ينحاز إلى إنسانيته وإلى الحقيقة أولا. أهلا بك دكتور ماهر.
صباح الخير أخت ليلى وللمستمعين. يعني مثل ما قلتي أنه في إجحاف بالإعلام الرسمي الأمريكي على اللي عم يحصل بغزة، يعني لولا السوشيال ميديا ما كنا طلعنا على الشيء اللي عم يصير. طبعا وقت رحنا لهنيك شفنا شغلات طبعا أسوأ مما كنا متوقعين حتى، بس أنا بقدر جهدك الفريد لنقل الحقيقة، وشكرا إليك.
شكرا لك دكتور. يعني في رحلة ضمت عدد من الأطباء، 19 طبيب كما وصلني من خلال الفيديوهات التي أرسلت حضرتك، يعني من أمريكا، بريطانيا، الأردن، وبرعاية من منظمة رحمة حول العالم إلى قطاع غزة المحاصر. هناك شهادات قاسية استمعت إليها دكتور من خلال هذه الفيديوهات وأيضا منك تحت الهواء يعني البارحة، لا تغطيها كما أشرت شاشات التلفزة ولا حتى الصوت الميديا. يعني 30% فقط هو ما يأتينا من حجم المأساة، حجم الكارثة. دعنا نتحدث معا اليوم عن الوضع الإنساني والصحي المرعب، المشاهد المأساوية التي لا يستطيع أن يرويها إلا شهود عيان، أبطال مجهولين. عذرا دكتور، يعني أنت لم ترد أن نصفكم بالأبطال، لكن أنا من موقعي هنا أصفكم بالأبطال المجهولين الذين اختاروا بصمت التطوع من أجل مساهمات تبقى محدودة بسبب الحصار القاسي المفروض على المدنيين في القطاع. يعني خلينا نرسم أنا وأنت هذه الصورة المرعبة التي قلتها لي تحت الهواء.
يعني طبعا الحقيقة نحن مثل ما قلتي يعني 19 طبيب من عدة دول اجتمعنا تحت مظلة رحمة وقدرنا طبعا ندخل قطاع غزة. والحقيقة الفريق الطبي تبعنا توزع إلى مستشفيتين رئيسيتين، كان الغرض أنه نتجه لمشفى ناصر، بس عند وصولنا إلى قطاع غزة صار بلش الحصار على ناصر، كان في صعوبة التنقل أو خطورة الحقيقة. لدرجة أنه رفض سائق الإسعاف أنه يأخذ بعض الأطباء إلى مشفى ناصر بسبب الحصار. فاضطر الفريق الطبي ينقسم لقسم عامل في مشفى غزة الأوروبي، والقسم الثاني اللي أنا كنت منه انتقلنا إلى الشمال إلى منطقة دير البلح اللي هي جنوب مدينة غزة تقريبا في وسط قطاع غزة منطقتها، وعملنا أو ساعدنا الأطباء في مشفى شهداء الأقصى. طبعا أنا اختصاصي عناية مشددة وصدرية، فاخترت أني وزع مهامي بين الاي سي يو أو العناية المشددة وغرفة الطوارئ. طبعا غرفة الطوارئ يعني وضع لا يوصف حقيقة، يعني يحتاج الطبيب لشجاعة فقط للدخول للطوارئ، يعني شجاعة وإرادة كبيرة فقط لأنه يدخل ويشوف شو عم يصير. فالوضع طبعا لا يمكن وصفه، لدرجة أنا يعني أنا بشوف كوابيس كل يوم عن هذا الموضوع، أنه في عجز وشلل للجهاز الطبي بشكل تام عن مساعدة المئات الحالات، إن كانت هي حالات باطنية أو حالات الإصابات بالقصف الجراحية.
فقط يعني لتعزيز هذا ما تنقله لنا، يعني كم استمعت في شهادات حضرتك أرسلتها وشهادتك حضرتك، يعني هناك نقص في الأدوية، هناك نقص في الإسعافات الأولية، انعدام لأدوية التخدير، الإنعاش، شحف كبير في الخيوط الجراحية والمعدات الطبية، كيف انعكس ذلك على ما تشهده مثلا، ما شهدته أنت بأعينكم والفريق الطبي من بريطانيا، من الأردن، من أصلا الكادر الموجود ومن أمريكا، كيف انعكس ذلك من صعوبات صعبت عملكم كأطباء؟
طبعا أكيد يعني في شح على كل المستويات، إن كان كادر طبي، إن كان فحوص شعاعية، فحوص مخبرية، أماكن لوضع المريض، يعني أحيانا نعالج المريض على الواقف، ووضعية الوقوف، يكون في كتير مرضى تعبانين أو مثلا في الهولوي بالأرض، بالإضافة لشح الشبه انعدام للأدوية البسيطة مثل الأدوية المخدرة، المضادات الحيوية، الوسائل البسيطة مثل فحص سكر الدم مثلا أو فحص مستوى الأكسجين عند المريض، بالإضافة للأدوات الجراحية بشكل عام يعني شبه مفقودة، عمليات التعقيم للأدوات الجراحية اللي بنستعملها من مريض لمريض، بنضطر نحن بس ننظفها بشكل بدائي مثلا بالكحول أو باليود يعني بين المرضى. طبعا هذا أثر فيه كتير، لدرجة طبعا شح العناية الطبية أدى لوفاة عدد كبير من المرضى، إن كانوا باطنيين أو بالإصابات اللي كان ممكن ببساطة شديدة إنقاذ حياتهم، لدرجة أنه بعض الجراحين صاروا يفضلوا مرضى عن مرضى، يعني المريض اللي عنده أمل أكبر أنه مثلا يعيش فبيضطروا يشتغلوا فيه ويتجاهلوا المرضى الآخرين. يعني أنا شاهدت مرضى توفوا أمام يعني أعين الأطباء وأمامي شخصيا يعني، وما كان في عندي أي قدرة للمساعدة، مثل مثلا تنبيب المريض، مثلا تحويله على العناية المشددة، إعطائه الأدوية الرافعة للضغط، المضادات الحيوية المناسبة، مواد التخدير، هالأمور هي كلياتها. فكان الحقيقة الغزاويين يموتوا بالصمت، ويعني مثل بقدر أقول لك بثمن رخيص، يعني كان ممكن إنقاذ حياتهم بسهولة فائقة، عدا أنه مثلا الحالات اللي تجي وقت يصير مثلا ضرب وتجي حالات إصابة شديدة، بيجوا المرضى بأعداد هائلة تفوق طاقة يعني حتى المشافي الكبيرة في مثلا ديترويت، وكل مريض الحقيقة يكون عنده عدة إصابات، إصابات في الرأس، إصابات بالصدر، إصابات بالبطن. يعني تخيلي أخت ليلى، هدول بحاجة إلى جراح عصبية وجراح صدرية وجراح عام وجراح أوعية وجراح عظام، عدا عن أنه يعني الجروح المتعددة بالجسم تحتاج إلى خياطة ومضادات حيوية. فللأسف يعني قدرنا مثلا ننقذ حياة كتير من الجرحى بإسعافات أولية بسيطة، مثل مثلا تفجير الصدر، تنبيب المريض، بس للأسف بسبب قلة العناية وقلة المتابعة المريض يموت فيما بعد. يعني هذا الشيء المؤلم أكتر شيء. طبعا شفنا أطفال، شفنا كبار بالعمر، شفنا نساء كتير، أنا ما شفت حقيقة غير مدنيين، ما شفت غير مدنيين أبرياء يعني عايشين في بيوتهم. يعني أحيانا يعني قدوم النازحين من الشمال إلى مثلا أهاليهم أو أقاربهم أو حتى ناس يعني ما بيعرفون، أحيانا بيكون البيت ممتلئ مثلا في 100 شخص معظمهم أطفال ونساء. كتير مؤلم وقت القصف يطال هيك أماكن يعني، وبيجي عدد هائل من الأطفال والشباب الصغار والأمهات والنساء بين مصاب وقتيل يعني أو شهيد. فالوضع كتير مؤلم. يعني أنا بتذكر حتى في نكتة إنه أحد الغزاويين يعني دق الباب تبع بيته، فتحوا له الباب قالوا له مين أنت، يعني كتر ما في عنده ناس ضيوف شي بيعرفه وشي ما بيعرفه، يعني بده يستأذن ليفوت على بيته الشخص. طبعا هدول بالإضافة لأنه عايشين حياة يومية قاسية جدا، يعني بتذكرنا بالعصر الحجري. يعني هدول الأشخاص بده ينزلوا كل يوم الصبح يوقفوا على طابور المي، على طابور المساعدات، يدوروا على حطب مشان يطبخوا، ويعني إذا أكلوا خبز بيكون هذا الشيء كتير منيح إنهم وأطفالهم. يعني حتى سمعت في أمهات يعني توفوا بسبب أنه صاروا يفضلوا أولادهم بالأكل والمشرب والأمور هاي، لدرجة أنه يعني صار وفاة من الجوع. شفنا وفيات من البرد كمان بالأحوال القاسية، لأنه كتير عائلات كانت مقيمة في خيام، هي هي مو خيام رسمية وإنما هي عبارة عن شوادر بلاستيكية مع قطع خشب يعني، فعملت نوع من المأوى يعني. فكان يعني الوضع المعيشي، الوضع الإنساني، الوضع الطبي لا يمكن وصفه. يعني ما بعتقد في حروب بما فيها الحروب العالمية كان في هيك أوضاع لهالدرجة مأساوية. فيعني نحن لدرجة أصبنا بحالة من يعني شو بدي أقول، خيبة الأمل والاكتئاب والعجز. أنه صحيح نحن حبينا نساعد، بس يعني في معظم الأحيان كنا عاجزين عن المساعدة، يعني بدون مثلا فحوصات مثل فحوصات الدم البسيطة مثل تعداد الكريات البيض، خمائر القلب، وظيفة الكلية، شوارد الدم، تصوير الرأس مثلا، الكات سكان، الفحوصات الشعاعية البسيطة كانت غير متوفرة. يعني كان يجي لعندي مرضى مثلا كتير حالات من الخسارات الدماغية أو الستروك، يعني ممكن نقول عادة هدول بيحتاجوا في أول 3-4 ساعات من حدوث الاحتشاء إلى فحص سي تي سكان للبرين يعني، أو تصوير طبقي للرأس مع استعمال مادة حالة للخسرة إذا ما في نزف دماغي. هذا الشيء يعني ممكن ببساطة شديدة في وضع صحي عادي وطبيعي أنه هالخسرة الدماغية اللي أدت لشلل نصفي عند الشخص وعجز دائم بقية حياته أنه يكون معالجته وشفاءه تقريبا 100%. فبسبب عجز الموارد حتى يعني تعطل جهاز التصوير الطبقي ببساطة شديدة عم نعجز على مساعدة هذا المرضى. ونفس الشيء مثلا مرضى احتشاءات القلب، كان معي يعني كنت أحمل أنا في جيبي بعض حبات الأسبرين وأعطيهم لمرضى الاحتشاء لأنه ما عندي أكثر من هيك أني أعطيهم. يعني طبعا أحيانا خمائر القلب مو موجودة، بأحسن الحالات ممكن أعمل لهم تخطيط قلب مثلا أو مثلا صورة صدر. فكان الوضع كتير كتير مأساوي ويحتاج الحقيقة خبرة عالية وحكمة عالية من الطبيب المعالج، إنه كيف أنا ممكن بإمكانيات بسيطة إني عالج شغلة كبيرة كتير. نحن هون في أمريكا متعودين على السيستم وفي عنا ABCs والأمور هاي. طبعا هنيك واحد بده يعني بوسائل كتير بدائية بده يعالج مشاكل كتير كبيرة. فصار في وفيات كتيرة وكنا عاجزين الحقيقة عن مساعدة المرضى. والجدير بالذكر يعني أنه الوفيات الحقيقة الطبية الباطنية هي ما تنذكر ك يعني شهداء حرب، ولا الحقيقة هن يكونوا أضعاف شهداء القصف والدمار اللي عم نشوفه وهالقتل الممنهج اللي عم نشوفه كل يوم بقطاع غزة، عددهم يعني تفوق يمكن أضعاف مضاعفة للأرقام اللي احنا عم نشوفها على التلفزيون، لأن أنا شفتهم بعيني هدول المرضى اللي بيموتوا بسبب التهابات بسيطة أو تجفف أو البرد أو أمراض مزمنة غير معالجة لفقدان الأدوية البسيطة مثل أدوية الضغط مثلا. يعني لا تنسي أخت ليلى أنه كتير مرضى هن نازحين من بيوتهم، يعني إجوا بالملابس اللي عليهم، يعني مثلا ما جابوا الأدوية تبعهم، الصيدليات مسكرة. يعني حتى لو كتبت للمريض وصفة ما رح يقدر يجيب الوصفة. فالحقيقة عجز شديد جدا أدى يعني لإرهاق طاقم الطبي، إرهاقه. يعني لا ننسى أنه كمان الأطباء الغزاويين هن جزء من هالمجتمع، يعني بيرجع على بيته بده يدور يعني على حطب مشان يطبخ، بده يوقف على دور المي، بده يوقف على دور الأكل، عنده ضيوف بالبيت، ممكن بيته يكون مقصوف ينقصف، وأغلب الأطباء اللي بنعرفهم يعني فقدوا أخ أو أخت أو ابن عام أو أب أو أم. وضع يعني حقيقة كتير مأساوي، كتير كتير مأساوي. حتى الشاشات مثلا العربية والمحلية واللي بنسمعها على الإنترنت باليوتيوب طيب عم تنقل صورة أوضح، بس هذا جزء بسيط جدا من الصورة، يعني
لا يقدر حتى 30% أو بالأقصى 30% دكتور أو 20%. يعني ما أيضا استوقفتني شهادتك الآن وشهادة طبيب آخر أرسلتها لي يعني من الأردن، كان يتحدث عن أمر مؤلم ومخزي. يعني عندما تفاضل بين المرضى، عندما تقف من تسعف، لأن هذا المريض ربما احتمالية موته أكبر من الآخر. يعني وضع دكتور، عندما استمعت إلى هذه الشهادة يعني والله لا، أنا ومن موقعي هنا شعرت بالخزي والعار أن نصل إلى هذه الدرجة من انحطاط الإنسانية، يعني من انحطاط لكل معايير الإنسانية مع الأسف. يعني
الحقيقة اللي صار ما يمكن أفظع من هيك، لأنه أنا كنت انتبه كتير للحالات الباطنية اللي هي شبه مهملة تقريبا 100%، لأنه التركيز على إصابات الحرب والعمليات الجراحية. فكنت أنا تقريبا الوحيد اللي عم بهتم بهالحالات الطبية، وبسبب نقص الأسرة مثلا في العناية المشددة أو غيرها، يعني شاهدت وفاة أشخاص كتير قدام عيني. كان ممكن أنا مثلا أعمل لهم تنبيب وحطهم على المنفذة الاصطناعية وأقبلهم في العناية المشددة أو ICU، بس بسبب قلة الموارد وقلة الأسرة وقلة أجهزة التنفس الاصطناعي كنت عاجز تماما. يعني شفت يعني أعداد كبيرة من الناس عم تتوفى قدامي وأنا ما بقدر أعمل لها شيء. يعني أخت ليلى لازم تعرفي أنه هذا بالنسبة للطبيب هذا يعني تراما نفسي حقيقة شديد جدا كمان بحياتي. أنا ما توقعت أني يعني شوف يوم سعيد بحياتي بعد الشيء اللي شفته، لأنه دائما بعد بندم أنه يا ريت عملت هيك ويا ريت سويت هيك. يعني صعب كتير كتير أنه الطبيب يفقد مريض وهو يعني
ممكن ينقذه،
ممكن معالجته
مع الأسف. يعني
في وسائل بسيطة جدا. يعني
هل نستطيع الدكتور بشهادتك اليوم أن نؤكد أن السبب الرئيسي لي ما نشهده من كوارث في قطاع الصحة وما انعكس على حالات الوفاة الكبيرة للجرحى وربما اللي عندهم أمراض مزمنة كما أشرت، وأيضا الأطفال النساء اللي عندهم جروح حتى بسيطة من سبب الالتهابات، بسبب إغلاق القطاع، بسبب إبقاء المعابر مغلقة؟ هل ممكن أن تؤكد من خلال شهادتك هذا الموضوع؟
طبعا اكيد. يعني قطاع غزه هو سجن كبير، يعني لو بيقدروا يقطعوا عنهم المطر والشمس والهواء كانوا قدروا يعملوا هيك. كان قطاع غزه عايش على المساعدات اصلا قبل الحرب. حاليا المساعدات عم تفوت من معبر رفح بالقطاره. يعني احنا شفنا شلون الشاحنات واقفه طوابير طويله تقريبا وصلت لمدينه العريش اللي هي على بعد 40 كيلومتر. حتى في مواد عم تفسد وما يعد وتفقد صلاحيتها بانتظارة للدخول. طبعا على علمي يعني انه الشاحنات بتمر بتفوت على معبر اسرائيلي لتفتش قبل ما تدخل. ففي بروسس كتير معقد وكتير بطيء وكتير يعني inefficient لانه تدخل هالمساعدات. واذا وصلت يمكن توصل لاهل الجنوب، يعني ما يعني في مناطق باهل الشمال في مدينة غزة اللي هي المجمع الاكبر السكاني لقطاع غزة لا يصلها شيء يعني من الطعام والماء والأمور هي. يعني الحقيقة أنا ندمت على كل لقمة أكل أكلتها، على كل شربة مي شربتها، لأنه الحقيقة الشعب الغزاوي أكرمنا، يعني أكرمنا بشدة وفضلنا على حاله أكله وشربه. أنا بعتقد الوجبة اللي كنت أكلها يمكن تكلف $50 بوضع المجاعة ووضع الغلاء اللي عم يصير. يعني أنا ندمت الحياة على كل لقمة أكل أكلتها في غزة. ومع ذلك أنا يعني عند عودتي إلى ديترويت كان الحياة كنت مريض، كان وزني كتير نازل وكنت بحالة تجفف. ضليت الحياة أسبوع لعشرة أيام حتى أتعافى. يعني الإنسان وجوده، فقط وجوده بغزة بحس روحه عم تنسحب منه. يعني وضع موت الوضع بغزة حتى في أحسن الحالات، حتى وقت يكون واحد مدلل يعني. وأنا هذا الحقيقة أكثر شيء أثر في تفضيل الغزاويين والأطباء الغزاويين يفضلون على أنفسهم على عائلاتهم رغم جراحهم، رغم فقدانهم أبسط عوامل الحياة، رغم فقدانهم يعني أغلى الأصدقاء والأقرباء والأخوة وأولاد العم وهالأمور هي والأب والأم. الحقيقة يعني شعب كتير كتير ممتاز، يعني شعب مؤمن، شعب
حي يعني دكتور قوي. الشعوب الحية لا حي. الشعوب الحية لا تموت،
أخلاق عالية جدا. يعني نحن تعلمنا الرجولة الحقيقة.
دكتور ماهر يعني يدهمنا الوقت مع الأسف، يعني هذا موضوع لا يمكن أن نختزله بنصف ساعة، ولكن في دقيقة واحدة نختم بها شهادتك. يعني لمن يتابعنا الآن، نعرف نريد أن نترجم هذه الشهادات إلى كل لغات العالم، ليس فقط في العربية وإنما في اللغة الإنجليزية ليتابعها كل الشعب الأمريكي وكل شعوب العالم. لكن نختم معك في دقيقة شهادتك اليوم، مشاهداتك، يعني ما الذي أثر بك أكثر شيء في خلال زيارتك الأخيرة لقطاع غزة؟ يعني أكثر شيء حسيته أنه أنت أثر فيك إلى الآن لا تستطيع أن تتجاوزه؟ يعني
طبعا هو أكثر شيء يعني فقدان كثير غزاويين خاصة الجيل
يعني حضرتك ذكرت يعني. لي مناشدات الأهالي لألكم أنه بتعالجون تعالجوا أحبابهم، يعني هذا أكيد كان مؤلم بالنسبة لألكم، يعني بالتأكيد عندما تكون الحاجة كبيرة وأنتم يعني مكتفي الأيدي، يعني أعتقد أنه هذا مؤلم جدا كما ذكرت لي دكتور ماهر.
الحقيقة هن الغزاويين عندهم عزة نفس وعندهم كرامة، والشهادة لله يعني لم يطلبوا منا شيئا ورغم أنه هن بحاجة لكل شيء. أنا بعتقد كل واحد منا عنده دور، الدور هو توعية، هو الدور نقل معاناة الغزاويين إن كان لجيراننا بالشارع بالعمل. طبعا الإعلام له دور كبير، للأسف نحن ما عنا إعلام ولو على مستوى مديني يحكي ما بقول أنا بلغتنا، يحكي أفكارنا، يحكي وجهة نظرنا. يعني كيف ممكن نحن نوصل كلامنا مثلا للمسؤولين الكبار إذا ما بنقدر نحكي رأينا على مستوى مثلا مدينة مثل مدينة ديترويت، مثل مترو ديترويت إيريا. طبعا مع احترامي للمشاهدين الكرام تبعك اللي عم يتابعونا والله يجزيهم الخير، بس كنت أتمنى أن يوصل الصوت حتى باللغة الإنجليزية لشرائح أكبر. يعني زملائنا في الأردن والأطباء الذين عادوا إلى فرنسا، الحقيقة كان في اهتمام إعلامي شديد على مستوى يعني ناشنال، يعني لدرجة أنه وصل صوتهم للبرلمان الفرنسي هالأمور. ولحد الآن بيعملوا مقابلات تلفزيونية بشكل متكرر مع فضائيات إيصال صوت
هذا محور مهم جدا. أبقيه معك دكتور، مع الأسف تجاوزنا الوقت المحدد للبرنامج. دور الإعلام في الأزمات والحروب، أبقيه معك ومع عدد من الأطباء. لماذا لا يوجد إعلام قوي عربي قادر على التغطية باللغتين وبأكثر من لغة؟ إلى اليوم مع الأسف نحن لا نمتلك هذه الوسيلة الهامة، وهذا سؤال مهم وحيوي. أبقيه معك إلى المقابلات القادمة. أشكرك جزيل الشكر دكتور ماهر كفري، كنت معنا في شاهد عيان، وشهادتك حول عودكم من غزة والتفاصيل الكارثية التي شهدتم عليها في القطاع المحاصر. أشكرك جزيل الشكر دكتور.
شكرا أخت ليلى.